أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك. انتهينا بحمد الله عز وجل من حكم تلف العين في القيم، ففي هذا الأمر السابع والأخير تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى ضمان القيم بالقيمة لو تلفت العين، وفيها أقوال: الضمان بلحاظ قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم. الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يفتح فرعا جديدا يتفرع على ما تقدم. ما تقدم هو ضمان العين عند تلفها. الآن يفتح الشيخ الأنصاري بحث، وهو ضمان العين عند الحيلولة عنها. فمثلا لو سرقت العين أو غرقت العين أو ضاعت العين أو أبق العبد، فهنا يكون الغاصب والمتصرف قد حال بين المالك وتصرفه في عينه، وقد دلت الأدلة في باب الضمانات ضمان الأمانات على أن الغاصب ضامن بسبب الحيلولة. إذن بحث اليوم حول تعذر الوصول إلى العين، وأن تعذر الوصول إلى العين في حكم تلف العين. فكما أن تلف العين يوجب الضمان، كذلك تعذر الوصول إلى العين يوجب الضمان. من هنا يطرح هذا السؤال: هل تعذر الوصول إلى العين مطلقا يوجب الضمان، أم أنه يقيد بأحد قيود أربعة فتكون الأقوال أو الاحتمالات أربعة؟ الاحتمال الأول أن يقيد الضمان باليأس من الوصول إلى العين، كما لو أخذت العين إلى المريخ وأن لك أن تذهب إلى المريخ، فهنا يأس من الوصول إلى العين وإن بقي، فنقول هكذا: يجب على الغاصب ضمان العين إذا حال بين المالك والتصرف في عينه ويأسنا ويأس المالك من الوصول إلى العين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقيد الضمان بعدم رجاء وجدان العين، مثلا سقطت العين في محيط من المحيطات هنا لا يحصل يأس من الوصول إلى العين. لو توجد غواصات لا يوجد يأس، يمكن للغواصات أن تصل إلى هذه العين، ولكن لا نرجو وجدان هذه العين. سؤال: ما الفرق بين الأول والثاني؟ الجواب: الأول وجودي والثاني عدمي. الأول عنوان وجودي، اليأس من الوصول إلى العين، واليأس أمر وجودي، يعني يحصل يأس من الوصول إلى العين. الأمر الثاني أقل درجة، ليس أمر وجودي، لا يشترط اليأس من الوصول إلى العين. أحيانا ما يحصل عندك يأس، يمكن الوصول إلى العين، لكن لا ترجو أن تصل إلى هذه العين. مثلا سرقها وتنقلت من يد إلى يد، أنت ممكن ما تيأس بتحقيق ومتابعة الشرطة، ما تيأس، ولكن لا ترجو أن تصل إلى العين، يعني احتمال بعيد أن تصل إلى هذه العين التي انتقلت من مكان إلى مكان. الاحتمال الثالث: يجب ضمان العين حتى لو علمت وجدان العين لكن في مدة طويلة، فهنا لا يأس من الظفر بالعين، ولا يوجد عدم رجاء وجدان العين، وإنما يمكن أن تصل إلى العين لكن بعد مدة طويلة. فيقولون هذه المدة الطويلة توجب الضرر على المالك، هذه المدة الطويلة توجب الحيلولة بين المالك والتصرف في ملكه. الاحتمال الرابع والأخير: أن يقيد بما لو علم وجدانه ولو في مدة قصيرة لكن يتضرر المالك من انتظارها. مثلا لو سرق السارق خشبة ووضعها في سفينته، بحيث لو نزعت هذه الخشبة غرقت السفينة، وكان السفينة قد بقي عليها يوم واحد لكي تصل إلى البر، وهذا محتاج إلى خشبته في هذا اليوم الواحد، بحيث يتضرر إذا ما تعطي خشبته. في هذه الحالة يكون الغاصب ضامنا لقيمة هذه الخشبة. احتمالات أربعة: شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول: لو نظرنا إلى الأدلة وراجعنا الروايات فإن الروايات تفيد القول الأول أو الثاني، أحد القولين الأولين، إما نقيد الضمان باليأس من الوصول إلى العين، أو نقيد الضمان بعدم رجاء وجدان العين. ولكن لو نظرنا إلى الفتاوى وظاهر إطلاق الفتاوى فإنها ترجح القول الرابع والأخير، وهذا البحث بحثه في مسألة الخشبة المغصوبة التي وضعت في السفينة. يقولون هكذا: هذا اللوح المغصوب إذا خيف من نزعه بحيث تغرق السفينة وخيف ماذا؟ غرق مال لغير الغاصب. لماذا قيده بغير الغاصب؟ لأن مال الغاصب ليس بمحترم، لو خيف من نزعه غرق مال الغاصب فقط فليغرق، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لا حرمة لماله حينئذ. إنما الكلام إذا يغرق ويتلف مال غير الغاصب، في هذه الحالة قالوا ينتقل الضمان من العين وهو الخشبة إلى القيمة إلى أن يصل إلى الساحل، حتى لو بقى عليه يوم أو أقل والمدة قصيرة، لكن يتضرر المال. نقر هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة، يعني ضمان المثل في المثل وضمان القيمة في القيمة، كل ما تقدم يجري، كل ما تقدم كان عند تلف العين الآن يجري في حكم تعذر الوصول إلى العين، حكم تعذر الوصول إليه، ولو قال إليها أحسن، إليها يعني إلى العين. وإن لم يهلك، لو قال وإن لم تهلك، تهلك العين، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبقى، كما لو سرق يعني سرقت العين أو غرقت العين أو ضاعت العين أو أبقت العين، أبقت يعني هرب العبد. لما دل الدليل هو هذا، لما دل على الضمان بهذه الأمور، الأمور الأربعة السرقة والغرق والضياع والإباق، في باب الأمانات المضمونة، الأمانات التي تضمن. وهل يقيد ذلك الضمان عند تعذر الوصول إلى العين؟ وهل يقيد ذلك حكم تعذر الوصول إلى العين بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه إليها إلى العين؟ هذا الاحتمال الأول. أو بعدم رجاء وجدانه، والأفضل وجدانها، هذا الثاني، احتمال الثالث. أو يشمل ما لو علم وجدانه، وجدان العين، في مدة طويلة لكن يتضرر المالك من انتظارها، الاحتمال الرابع والأخير. أو ولو كانت قصيرة، يعني أو يشمل ما لو علم وجدانه ولو في مدة كانت قصيرة، يتضرر المالك من انتظارها. وجوه، يعني وجوه أربعة. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور وهي الأربعة، السرقة والغرق والضياع والإباق، الاختصاص بأحد الأولين، إما القول الأول اليأس من الوصول إلى العين، أو الثاني عدم رجاء وجدان العين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، الاحتمال الأخير، وهو ولو كانت المدة قصيرة، كما يظهر من إطلاقهم، يعني كما يظهر القول الأخير من إطلاقهم الفقهاء، إطلاق كلماتهم، أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته مطلقا، لم يقلوا انتقل إلى القيمة، إذا كان في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها، لم يقيدوا بهذا القيد، إلى أن يبلغ الساحل، صرح بذلك العلامة في القواعد والتذكرة، ونسبه السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة إلى صريح جامع المقاصد للمحقق الثاني، والمسالك والروضة للشهيد الثاني. ويؤيده، هنا الآن يأتي بمؤيد، مؤيد للقول الرابع. ما هو القول الرابع؟ أن يقيد الضمان بحصول الضرر ولو في مدة يسيرة، هذا المؤيد مفاده هكذا، أن في الضمان جمع بين الحقين، بين حق المالك وبين حق الغاصب. حق المالك مقتضى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فالمالك لو أراد خشبته قال لي اصبر ساعة واحدة ونوصل إلى بر الأمان ونقلع الخشبة من السفينة، قال لا أنا أريد ملكي، الناس مسلطون على أموالهم، أنا أريد ملكي، أريد خشبتي. حينئذ يجب على الغاصب ضمان قيمة الخشبة. فضمان قيمة الخشبة حق للمالك بمقتضى قاعدة السلطنة. واضح حق المالك؟ جيد. حق الغاصب ما هو؟ حق الغاصب أنه إذا رد العين ردت له القيمة التي ضمنها، يعني عطى قيمة الخشبة 5 دينار وصل إلى بر الأمان، قلع الخشبة قال له جود هاي خشبتك. هنا يحق للغاصم استرداد 5 دنانير التي دفعها. واضح إن شاء الله؟ إذن في القول بثبوت الضمان ولو في مدة قصيرة جمع بين الحقين، بين حق المالك وحق الغاصب. حق المالك في المطالبة بملكه، وهذا بمقتضى قاعدة السلطنة، وحق الغاصب في استرداد القيمة التي دفعها إذا رد العين. سؤال: لماذا عبر الشيخ الأنصاري عن هذا المطلب بالمؤيد؟ قال ويؤيده ولم يقل ويدل عليه. واضح أو لا؟ قوة الشروح للكتب الدرسية في شرح هذه الأمور، لما يقول ويؤيده أو لما يقول بعيد أبعد، ما هو الوجه؟ الشروح القوية هي التي تشير، مثل كتاب هدى الطالب إلى شرح المكاسب للسيد محمد جعفر المروج الجزائري رحمه الله. ولكن بعض الشروح تشرح الأمور البسيطة، أما هذه الأمور التي غير مصرح منها مصرح فيها تفر منها. هنا السؤال: ما هو وجه كونه مؤيد وليس دليلا؟ الجواب: من غير المعلوم ثبوت حق المالك مع المدة القصيرة. يعني إذا المدة قصيرة، افترض 5 دقائق 10 دقائق ووصل، فهل يحق له بالمطالبة أو لا؟ قد يقال إنه يصدق التمكن من العين عرفان، وإن لم يتمكن دقتان، يعني إذا بقي 5 دقائق ووصل إلى البرية بحسب الدقة هو الآن غير متمكن من خشبته، لكن بحسب العرف عرف الناس هذا متمكن من خشبته أو لا؟ نعم متمكن من الخشبة، اصبر فقط 5 دقائق ويعطونك إياها. فنظرا لثبوت التمكن من رد العين عرفان، قد يقال إن المالك هو مسلط على ملكه، ما دام متسلط على رد ملكه لا تثبت له القيمة. واضح ولا؟ أما حق الغاصب فثابت، الغاصب إذا دفع العين استطاع استرداد القيمة التي دفعها في مقابلها. نعم نعم، لأنه أخذ القيمة مقابل ماذا؟ مقابل العين. إذا أعطوه العين يجب عليه أن يدفع القيمة. واضح ولا؟ لكن مثل عنده توفرها، عنده إذا كانت المال لا زال موجودة. عموما فحق الغاصب في المطالبة بالقيمة ثابت، واضح ولا؟ لكن هذا حق الغاصب، وأما حق المالك فمو معلوم، مو معلوم أنه يثبت إلى حق المطالبة بالقيمة نظرا لصدق التمكن عرفان من رد ملكه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ويؤيده، يعني ويؤيد القول الأخير التقييد بالمدة القصيرة، أن فيه، أن في القول الأخير التقييد بالمدة القصيرة جامعان بين الحقين، بين حق المالك والغاصب، حق المالك في استرداد ملكه وحق الغاصب في استرداد القيمة إذا رد العين. الآن يشرح الحقين، يلا لاحظ كيف تطلع الحق. أول ما يبدأ بحق الغاصب، لاحظ كيف يعبر عن حق الغاصب، ويؤيد أن فيه جمعا بين الحقين. الآن يشير إلى حق الغاصب بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، يعني عند تمكن المالك من عينه. هذا حق الغاصب. ما هو حق الغاصب؟ ما هو حق الضامن؟ يعني حق لاحظ العبارة الآن من عدلها كيف بصير حلوة. ويؤيده أن فيه جمعان بين الحقين، وأحدهما حق الضامن بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عندما يمكن المالك من العين. صار واضحة العبارة؟ يعني الضامن إذا مكن المالك من العين ثبت للضامن القيمة التي دفعها بدلا عن العين. واضح الحق أو لا؟ العبارة واضحة أو لا؟ لاحظ العبارة. ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين، أولا حق الضامن وهو فرض رجوع القيمة، يعني الحق في استرجاع القيمة من المالك إلى الضامن عند التمكن من العين، يعني عندما يتمكن الضامن من العين. الآن يشرح في الحق الثاني، هذه فاكت كأنها تفريع على هذا، والحال أنه لا يتكلم عن حق ثاني. وفيه أن فيه جمع بين الحقين، حق الضامن وحق المالك. فإن تسلط الناس، هذه فإن تفريع على حق المالك لا على حق الضامن. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه كون حق النار في عهدته، يعني في عهدة الضامن. لاحظ العبارة كيف غير مرتبة، يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه. يقتضي جواز مطالبة الخروج، من الذي يطالب هنا؟ المالك. يقتضي يعني يقتضي جواز مطالبة المالك بملكه. هذا المطالب، هذه المطالبة التي تقتضي الخروج عن عهدته، يعني خروج العين من عهدة الضامن، جيد، هذا الآن عن عهدته عند تعذر نفسه، هذا الهاء في عهدته وتعذر نفسه، الهاءين تعود على ماذا؟ لاحظي يعني من رجع نفس العبارة، أنا الآن شرحت لكم حتى المطلب يصير واضح، الآن بعد وضوح المطلب لاحظ العبارة كيف تطلع، يلا لاحظي يعني. فإن تسلط الناس على مالهم، مالهم يعني مال الناس، مال الناس، يلا كمل العبارة، الذي فرض كونه، كونه يعني مال الناس، في عهدته يعني في عهدة الضامن، يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته يعني عن عهدة مال الناس عند تعذر نفسه يعني عند تعذر مال الناس. واضح العبارة؟ رحمة الله على السيد المروج الجزائري، واقعا فقيه متظلم في مستوى المرجعية، ولكن لتواضعه لم يتصدى. شرحه للكفاية منتهى الدراية في توضيح الكفاية، وشرحه للمكاسب هدى الطالب إلى شرح المكاسب من أفضل الشروح على الكتابة. وعلمني ولده، قال أوصاني عند موته، قال أوصاني أن أكمل كتاب المكاسب وأطبعه، وكاتبينهم من زمان في النجف الأشراف رضوان الله عليه. يرجع الضمائر، مو كل كتاب يستطيع يرجع هذه الضمائر المغلقة، لأن الكاتب غير عربي، وأحيانا تصير صعوبة في فهم مراده. كان سيد المروج فحل الفحول، بطل رضوان الله يعني. واضح الآن العبارة، نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في مثله، نظير ما تقدم في تسلطه، تسلط من؟ المالك، على مطالبة القيمة يعني على المطالبة بالقيمة للمثل يعني للمثل المتعذر في المثل، يعني فيما لو تعذر المثل يجوز للمالك أن يطالب بقيمة المثل. ثم يستدرك، نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا، بعد 5 دقائق وصل إلى اليابسة، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة. سؤال، ما المراد بالغرامة؟ جبر النقص. ما المراد بالتدارك؟ تدارك النقص الحاصل في القيمة، جيد. هنا الآن إذا باقي 5 دقائق والسفينة توصل إلى اليابسة، هنا عندما يدفع المبلغ، هذا الغاصب لما يدفع المبلغ إلى المالك، هل يصدق عليه أنه جبر النقص وأنه تدارك؟ في العرف يقولون لا، أصبر توصل إلى البار وتأخذ لوحاتك وتأخذ خشباتك. فعنوان الغرامة وهو جبر النقص الحاصل، أو عنوان التدارك وهو جبر النقص الحاصل والداخل على المالك، لا يصدق. واضح العبارة؟ لاحظ العبارة. نعم، لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، يعني على أداء قيمة العين التي حيل بينها لمدة قصيرة، أشكل الحكم، يعني ماذا؟ يعني أشكل الحكم بالضمان، بضمان العين بالقيمة. هنا لما يقول مشكل، هذا مثل ترددات الشرايا، يعني يوجد وجه للضمان ويوجد وجه لعدم الضمان. حينما يقول الحكم مشكل، أشكل الحكم، يعني يوجد وجه للحكم ويوجد وجه لعدم الحكم. ما هو الحكم هنا؟ ضمان، ضمان العين بالقيمة، ضمان العين التي حيل بينها وبين المالك بدفع قيمتها. لذلك نذكر الوجهين، وجه الضمان ووجه عدم الضمان. ما هو وجه الضمان؟ قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم والمالك مسلط على ماله، وقد حيل بينه وبين ماله في فترة صغيرة، فله المطالبة بماله لتسلطه على ماله. هذا وجه الضمان. وجه عدم الضمان، صدق التمكن من رد العين عرفان ولو في مدة قصيرة. بحسب الفهم العرفي يصدق على المالك أنه متمكن من رد عينه وخشبته، ما دام متمكن من رد العين لا يثبت له الضمان ولا تثبت له القيمة. واضح وجه إشكال الحكم؟ أشكل الحكم بالضمان. ما هو وجه الإشكال؟ صدق التمكن من رد العين عرفان. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. هنا يتكلم الشيخ الأنصاري عن مطلب مهم، هل المراد بالتعذر التعذر العقلي أو المراد بالتعذر التعذر العرفي؟ ويثبت أن المراد بالتعذر هو خصوص التعذر العرفي للتعذر العقلي، هذا مطلب فيه تفاصيل. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.